Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في برنامجنا لهذا اليوم الخميس الموافق 24 نوفمبر للعام 2022. في برنامجنا لهذا اليوم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. البرهان ينفي التوقيع على أي اتفاق ثنائي مع أي جهة، والواثق البرير يؤكد تجديد المكون العسكري التزامه بالتفاهمات مع الحرية والتغيير. ياسر سعيد عرمان يدعو لعدم الاستمرار في العملية السياسية بدون تهيئة المناخ، والدكتور جبريل إبراهيم يدعو المجتمع الدولي لعدم الانحياز لأي طرف. السلطات تواجه مليونية 23 نوفمبر في الخرطوم بالعنف المفرط والغاز المسيل للدموع، ووقفة احتجاجية نسائية في كادوغلي تنديدا بمقتل ومحاولة اغتصاب امرأة. ارتفاع عدد الوفيات جراء حمى الضنك إلى 26 حالة، وشكاوى من حرمان أبناء النازحين الجدد بالنيل الأزرق من التعليم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أكد الواثق البرير القيادي في الحرية والتغيير أن المكتب التنفيذي للحرية والتغيير سيعقد اجتماعا حاسما بعد 72 ساعة للتوافق حول مسودة الاتفاق الإطاري تمهيدا لعرضها على المكون العسكري. وقال البرير في مقابلة مع راديو دبنجة إن الاجتماع سينعقد بعد استلام ملاحظات القوى السياسية والمدنية والمهنية وأطراف السلام، وأوضح إلى أن المكون العسكري جدد في اجتماع مع ممثلين للحرية والتغيير يوم الاثنين التزامه بالتفاهمات واستعداده للمضي قدما في الاتفاق، وحول العنف ضد المظاهرات السلمية واستمرار اعتقال وجد صالح. أكد الواثق البرير عدم إمكانية توقيع أي نوع من الاتفاقيات قبل تهيئة المناخ وإطلاق سراح وجد صالح ومعتقلي لجان المقاومة، وأضاف إلى كفالة حرية التعبير ومعالجة ما يجري من قرارات ارتدادية للنقابات. وأضاف في هذا الخصوص:
جزء من النقاش في إطار التفاهمات تهيئة المناخ بإطلاق سراح المحتقلين إن كان ويدي صالح ومن معه وإن كان أبناءنا في لجان المقاومة، وإطلاق سراح المحتقلين في أسين جميعا. من المؤكد كل هذه المواضيع محتاجة لحسم قبل الدخول في أي نوع من الاتفاقيات.
قال عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة إن القوات المسلحة لم توقع على أي اتفاق ثنائي مع أي جهة. وجدد البرهان خلال مخاطبته بالقيادة العامة كبار القادة بالقوات المسلحة ورؤساء الدوائر بقوات الدعم السريع أمس الأربعاء تعهد القوات المسلحة بالانسحاب من المشهد السياسي حال توافق القوى السياسية. وأكد بحسب مكتب الناطق الرسمي للقوات المسلحة أن لا تفريط في وحدة المؤسسة العسكرية بما فيها قوات الدعم السريع، وقال إن القوات المسلحة تقبل أي صيغة تضمن تماسك البلاد وتحفظ كرامة القوات النظامية وتأتي بحكومة مستغلين غير حزبية وتتوافق عليها القوى السياسية. دعا ياسر سعيد عرمان القيادي في الحرية والتغيير لعدم الاستمرار في العملية السياسية دون تهيئة الأجواء المناسبة عبر وقف العنف وإطلاق سراح المعتقلين وعلى رأسهم وجدي صالح. وقال في مؤتمر صحفي نظمته مبادرة كلنا وجدي في مركز طيبة بريس أمس الأربعاء: من المعيب أن توقع الحرية والتغيير اتفاقا إطاريا دون وقف العنف والانتهاكات، وفي ظل استمرار اعتقال عضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير وجد صالح، مبينا أن استمرار الانتهاكات مؤشر غير مبشر للعملية السياسية. وأضاف في هذا الخصوص:
ده مؤشر غير جيد للعملية السياسية، كيف يكون الحل في مثل هذه الأجواء؟ من الواضح أنه ما في تهيئة للمناخ، ومن الواضح انه الناس ما بيشعروا بانه نحن مقبلين على حل سياسي.
قال محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة السابق ورئيس لجنة إزالة التمكين المجمدة بالإنابة إن قضية وجد صالح سياسية ولا علاقة لها بالقانون، ويعتبر اعتقال وجد صالح استخداما لأجهزة العدالة لتصفية الحسابات السياسية. وقال في مؤتمر صحفي في طيبة بيريس أمس الأربعاء إن اعتقال وجد صالح يأتي في إطار إلصاق التهم بأعضاء اللجنة لأنها كشفت فساد الإسلاميين بالوثائق، وأوضح أن ممارسات النيابة والقضاء الحالية تؤدي لاهتزاز الثقة في النظام العدلي، محذر من أن يؤدي الأمر إلى أخذ القانون باليد، وأضاف في هذا الخصوص:
وهذه القضية طبعا لا علاقة لها بالقانون إطلاقا، هذه قضية سياسية في الدرجة الأولى، ووجه صالح معتقل سياسي، ولكن للأسف الشديد يتم استخدام أجهزة العدالة في تصفية الحسابات السياسية، وكلنا كنا ضحايا لذلك.
دعا الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية ورئيس حركة العدل والمساواة إلى إنشاء جسم لدراسة المبادرات السياسية العديدة والخروج برؤية موحدة تتوافق عليها جميع الأطراف السياسية، وأكد خلال اجتماع بمكتبه بمدير عام الإدارة الأفريقية بوزارة الخارجية الألمانية يوم الثلاثاء ضرورة تكوين حكومة عبر توافق معقول من جميع الأطراف والشرائح الاجتماعية المختلفة، وطالب المجتمع الدولي بعدم الانحياز لأي طرف دون الأطراف الأخرى حتى يكون ذلك مقبولاً. انطلقت أمس مليونية 23 نوفمبر من جميع أرجاء ولاية الخرطوم إلى القصر الجمهوري للمطالبة بإسقاط الانقلاب، وأعاقت القوات الأمنية تقدم المتظاهرين إلى القصر بإغلاق عدد من الكباري باستخدام الحاويات واستخدام العنف المفرط وإطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية بكثافة على المتظاهرين في الخرطوم وأمدرمان، وأشار متظاهرون إلى إصابات وسط المتظاهرين جراء العنف المفرط. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بحمى الضنك في جميع أرجاء البلاد إلى 26 حالة، مشيرة إلى تسجيل 3 حالات وفاة جديدة في شمال دارفور. وقالت الوزارة في تقرير الوبائي الصادر يوم الأربعاء أن 6 ولايات سجلت حالات إصابة جديدة، وهي غرب كردفان، كسلة، غرب دارفور، البحر الأحمر بجانب شمال دارفور. وأشارت إلى ارتفاع عدد حالات الاشتباه تراكميا إلى 3436 والحالات المؤكدة 460، وأكدت خلو الولاية الشمالية ونهر النيل من الإصابة بحمى الضنك بعد تأكيده في تقرير السابق ووجود بعض الحالات. نظما نساء كادوغلي بقيادة شبكة المساواة النوعية وأجسام السلام أمس الأربعاء وقفة احتجاجية أمام النيابة العامة تنديدا لترويع وتعنيف النساء بمنطقة تيلو شرق مدينة كادوغلي وقتل إحداهن إثر محاولة اغتصابها من قبل مجهولين ملثمين قبل يومين، ورفعا المشاركات في الوقفة الاحتجاجية لافتات تدين مظاهر العنف والانتهاكات تجاه النساء. وفي استطلاعات أجراها راديو دبنجا وسط النساء أدانت عزة التوم من أجسام السلام حالات القتل والاغتصاب التي تتم ممارستها ضد النساء، مطالبة السلطات بوقف العنف وتحقيق العدالة لاسترداد حقوقهن المسلوبة. وأضافت عزة في هذا الخصوص:
القتل والاغتصاب اللي بيحصل في جنوب كردفان واحدة من الحالات. أستاذة زبيدة قبل 3 أيام حصلت لها حادثة بتاعت اغتصاب وغاومت وتم قتلها بطريقة بشعة، فالحاجة دي احنا بنستنكرها وبندين ونطالب كل السلطات إنه الحاجة دي تجيف.
واصل العاملون في مستشفى الجنينة بولاية غرب دارفور توقفهم عن العمل للأسبوع الثاني احتجاجا على عدم صرف المستحقات المالية. ونظمت تنسيقية الكوادر الطبية والصحية بولاية غرب دارفور أمس الأربعاء وقفة احتجاجية داخل مباني وزارة الصحة من أجل استرداد حقوق العاملين والحد بما وصفته الفساد الإداري، واتهمت وزارة الصحة في الولاية بالتباطؤ في صرف مبلغ الحافز الموحد الذي أقرته الحكومة الاتحادية بواقع 35 ألف شهرياً. وغزت حسابات الولاية بحوافز شهري أغسطس وسبتمبر، وأشارت إلى استقطاع وزارة المالية الولائية نسبة 10% من الحوافز، وطالبت التنسيقية بإقالة عدد من المسؤولين. شب حريق هائل في مركز إيواء النازحين بوزارة الثقافة والإعلام في الجنينة بغرب دارفور صباح أمس الأربعاء، وأوضح نازحون من المعسكر أن الحريق التهم جميع مرافق إيواء النازحين وممتلكاتهم مع عدم تسجيل أي حالات وفاة. أغلق محتجون بولاية البحر الأحمر مقر هيئة المواصفات والمقاييس احتجاجا على عدم التمييز الإيجابي لمواطني الولاية في الوظائف، وهدد تجمع شباب البجا الأحرار في مخاطبات بإغلاق جميع مقرات الهيئة في الموانئ في حال عدم الاستجابة لمطالبهم بالتوظيف. أبلغت الأمم المتحدة اللاجئين بمعسكري بريجن وتريجن للاجئين السودانيين بشرق تشاد بتخصيص المساعدات الغذائية للفئات الضعيفة فقط بسبب عدم توفر التمويل، وقال لاجئون من المعسكرين لراديو دابنغا إن وفد رفيع من الحكومة التشادية وعدد من وكالات الأمم المتحدة زارا المعسكرين يوم الثلاثاء وعقدا لقاء مشترك مع قيادات اللاجئين. وأوضح ممثل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين خلال الاجتماع إنهم سيمنحون بقية اللاجئين مشروعات تنموية. أكدت المتطوعة إسراء حسن من غرفة طوارئ إقليم النيل الأزرق عدم استيعاب التلاميذ من أبناء النازحين في الدمازين والرصيرس في المدارس حتى الآن، وأوضحت لراديو دابنغا إن من بين التلاميذ طلاب في السنوات النهائية ومن المقرر أن يجلسوا للشهادة الثانوية والابتدائية، وأشارت إلى أن السلطات اكتفت بحصر التلاميذ ولكن لم يتم استيعابهم في المدارس دون إبداء أسباب، مشيرة إلى تأثير الوضع الحالي على الجانب النفسي، ونوهت إلى إطلاق مبادرة كراس وقلم لتوفير المعينات للتلاميذ لمواكبة الأوضاع، ودعت لعمل تطوعي لتدريس جميع طلاب النازحين، وأضافت في هذا الخصوص:
عموما النازحين الموجودين في إقليم النيل الأزرق سواء كان في الدمازين أو في الرصيرس أو في قنيص لحد الآن ما في مدرسة استوعبت الطلاب دي في المدارس. طلاب النازحين من أساس ثانوي قاعدين في المعسكرات ما مشوا مستوعبهم لحد الآن.
من جانبه قال محافظ الرصيرس عرفات الصادق إن جميع التلاميذ من أبناء النازحين في المدينة تم استيعابهم والتحقوا بالمدارس التي تعمل بدوامين صباحي ومسائي، وأشار إلى وجود إشكالية في مدرستين بقنيص بسبب عدم إخلاء المدارس، ونوه إلى توجيه بعدم التزام المدارس بالزي المدرسي وتوفير الكتب والدفاتر والأقلام، وأضاف في هذا الخصوص:
في الرصيرس كل الأولاد النازحين وأولاد الناس الموجودين أصلاً قاعدين جوا الرصيرس، قضينا لهم المدارس الثانوية وجزء منها مدارس بتاع الأساس يقولوا نظام دوامين. أي ولد في الرصيرس من النازحين أنا نحن مستوعبين داخل المدارس، وأي زول عنده ولد ما استوعبوه خليه أنا في المكتب عشان أعرف اسمه منه.
انتشرت في محلية كسلة ظاهرة التعاطي وترويج المخدرات بكل أنواعها مصحوبة بتزايد معدلات الجرائم الغريبة والسلوك العدواني وسط المتعاطيين، وقال لؤي محمد عثمان رئيس الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات بكسلة في تصريحات لراديو دابنغا بأن تعاطي مخدر الآيس ارتفع بصورة مخيفة في أوساط الشباب في الولاية، مما أسهم في تزايد معدل الجرائم التي وصفها بالغريبة في كسلة، وأشار إلى حالة من الزعر وسط المواطنين بسبب السلوك الإجرامي والغريب الذي تزايد مؤخرا، ومن بينه قتل الأخ لأخيه وضرب الإبن لوالديه وجرائم أخرى لم تعهدها المجتمعات من قبل، وأضاف أن تعاطي المخدرات الكيميائية أدى إلى السلوك العدواني تجاه أسرهم ومجتمعاتهم. وفي ذات السياق أوضح بأن الجهات الشرطية ألقت القبض على بعض الشباب المتعاطيين والمروجين للمخدرات في ولاية كسلة وبصدد تقديمهم للمحاكمة، وأضاف في هذا الخصوص:
في انتشار للآيس نتيجة لأن حدود السائق مفتوحة والفترة يمكن الفاتت دي فيها يعني نوع من السيولة الأمنية. المسألة بتاعت الآيس الآن موجودة وظهرت كثير من الحالات أنا ما أقدر أقول عددها كم لأنه لا توجد إحصائيات رسمية، هناك مؤشرات أن إحنا بنقيس من خلالها الأشخاص الذين يترددون على مراكز العلاج.
كشف مواطنون من جقمة بمحلية بندسي في ولاية وسط دارفور عن تشكيل لجنة من 15 عضو لتقييم المنهوبات في سوق وأحياء المنطقة في إطار الصلح بين قبيلتي المسيرية وأولاد راشد الذي تم توقيعه يوم الاثنين. وأشار مواطن إلى أن الاتفاق تضمن سداد الديات لضحايا الاشتباكات القبلية التي وقعت قبل أسبوعين وعددهم 21 بواقع 70 بقرة لكل قتيل، ونوه إلى الاتفاق على سداد جميع خسائر ومفقودات الطرفين. وأضاف في هذا الخصوص
ونبارد تمت الاتفاقية التامة وإشالوا الخسارات بتامة وإشالوا الديات بتامة ووقعوا عليهم. الآن آخر كلام لسه بتاع الموضوع بتاع السوق اللي نهب ده، ولا تتكلوا لجنة من 15 نفر حتى قاعدين بيقيموا الدكاكين والبيوت النهبة.
الخبر الأخير في النشرة: أعلن تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل رفضه التام لزراعة القمح في الموسم الشتوي الحالي، ووجه منسوبيه بعدم زراعة أي مساحات ما لم يتم توفير مطلوبات إنجاح الموسم وضمان إنتاجية رأسية عالية. وكشف التحالف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الثلاثاء عن تكوين اللجنة التمهيدية لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل، والتي تضم ممثلي 18 قسم بمشروع الجزيرة والمناقل. وقال الناطق الرسمي باسم سكرتارية التحالف زين العابدين برقاوي إن مهمة اللجنة التمهيدية هي الإعداد لانتخاب المكتب التنفيذي الجديد لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو وتلفزيون دبنجا الأعزاء في كل مكان، وجولة جديدة من جولتنا الإخبارية اليومية السودان اليوم. في هذه الجولة نبقى مع تداعيات واستطلاعات حول توقيع جديد باسم الكتلة الديمقراطية، وأيضا نتطرق في هذه الجولة إلى الاتفاق الإطاري بين الحرية والتغيير والمكون العسكري، وإلى أي مدى وصلت التفاهمات، بجانب مناهضة خطاب الكراهية والعنصرية من قبل صحفيين وناشطين من ولايات مختلفة. ننتقل أيضا إلى النيل الأزرق، إلى حيث مراسلتنا هناك. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى، ونستهل بموجز الأخبار والزميل الصادق زكريا.
إصابة 2 من المتظاهرين بجروح خطيرة في الرأس والفك في مليونية 23 نوفمبر، واعتقال 28 متظاهرا يومي الثلاثاء والأربعاء. الأمم المتحدة تكشف عن مقتل وإصابة 17 شخصا وفقدان واختطاف 18 آخرين بسبب الاشتباكات في قرى شمال جبل مرة بولاية وسط دارفور. الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية تدافع عن اختيار جعفر الميرغني رئيسا، وتؤكد أن الهدف من الكتلة إعاقة أي تسوية ثنائية بين الحرية والتغيير والمكون العسكري. الحرية والتغيير المجلس المركزي تقلل من أهمية رئاسة جعفر الميرغني للكتلة الديمقراطية، وتعتبرها محاولة للاحتفاظ بالشراكة مع العسكر. شهاب إبراهيم المتحدث باسم الحرية والتغيير ينفي تحديد أي قيد زمني للتفاهم مع القوى السياسية حول الاتفاق الإطاري. منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر تنفي توقيعها على الإعلان السياسي للحرية والتغيير، وترفض المشاركة في أي تفاوض أو تسوية مع المكون العسكري. الحزب الشيوعي يدين التدخل الخارجي في الشأن السوداني ويحذر من عواقبه الوخيمة، ويؤكد فشل اتفاق جوبا. إدانة واسعة للقبض على أحد المتظاهرين في مدن يوم الثلاثاء وتجريده من ملابسه بالكامل وضربه بالعصي والسكاكين. نقابة الصحفيين تدين احتجاز الشرطة للصحفي محمد الأمين أوشيك وتطالب بالإفراج عنه فورا. اللجنة التسييرية للمعدنين بالبحر الأحمر تعلن استلام مكاتب الشركة السودانية للمعادن في المناطق الغربية لمحلية جبيت المعادن وإيقاف تحصيل المحلية. محتجون يواصلون إقلاق مقر هيئة المواصفات والمقاييس بالبحر الأحمر لليوم الثاني، مطالبين بالتمييز الإيجابي في التوظيف. وزارة الصحة الاتحادية تعلن ارتفاع عدد الوفيات بسبب حمى الضنك إلى 28 حالة، والعدد التراكمي للإصابة إلى نحو 4000 حالة. ظهور حالات إصابة بمرض الكلازار بمحلية المالحة في ولاية شمال دارفور وشكاوى من شح الأدوية. العاملون في الإرصاد الجوي ينظمون وقفة احتجاجية ويعلنون الدخول في إضراب مجدول الأسبوع المقبل للمطالبة بمستحقات مالية. والي غرب دارفور يدعو النازحين بالخروج من مراكز الإيواء في الجنينة والتوجه نحو المعسكرات. البرهان يتسلم دعوة رسمية من العاهل السعودي للمشاركة في القمة العربية الصينية بالرياض في ديسمبر القادم. مجلس السيادة يصدر قراراً بإعفاء نائب والي جنوب كردفان الرشيد عطية من منصبه وتعيين محمد علي محمد آدم خلفاً له.
شكراً الزميل الصادق زكريا، وننتقل للتعليق على الأخبار والزميل محمد موسى حريكا.
نقل الرئيس المخلوع السابق عمر البشير وبعض رجاله إلى مستشفى الرباط بالعاصمة الخرطوم. هذا هو الخبر الذي ستدور حوله زاوية اليوم، وقد تم ذلك اعتمادا على تقارير الفريق الطبي الذي يتابع حالة الرئيس المعزول ونزلاء معه في سجن كوبر. وجدير بالذكر أن النزلاء المعنيين بهذا الأمر عسكريين فقط، يعني لا يشمل ذلك المدنيين. والعسكريين هم عبد الرحيم محمد حسين وبكري حسن صالح. بالنسبة للمحامي الدفاع عن المتهمين بتزرع بأن تقدم البشير في العمر والمتهمين الآخرين كذلك وعدم قدرتهم على حضور جلسات المحكمة التي استمرت لأكثر من 3 أعوام يعتبر سبب كافي جدا لوجود الرئيس والمخلوع وأعوانه من العسكريين في المستشفيات. طيب، الغريب في هذه المسألة أن البشير عاد إلى السجن بعد خطاب البرهان الشهير في حطاب في الأسبوع الأول من نوفمبر، واللي كان الناس بيفتكروا أنه ده هذا الخطاب يعني أحدث قطيعة نهائية ما بين انقلاب 25 أكتوبر وما بين الجماعات الإسلامية أو بصورة أدق الحركة الإسلامية والتي يمثلها المؤتمر الوطني. فإرجاع البشير وبكري حسن صالح وعبد الرحيم أحمد حسين وعلي الحاج وآخرين إلى السجن تم في اليوم التالي لخطاب حطاب الشهير. في تلك المسألة أو في ذلك القرار اللي هو إرجاع البشير إلى السجن، ذكر محامو الدفاع أنه مكان عمر البشير الرئيس المخلوع هو السجن، لأنه متهم بقضية تجري محاكمتها أو محاكمته فيها ولم تنتهي القضية بعد. وأشاروا إلى أن قرار البرهان الذي قضى بإعادة البشير إلى سجن كوبر بعد أن كان في مستشفى سلاح الطبي لعدة أشهر أو يعني ما يغرب من العام لا تملك تعليقا على هذا الأمر، ولكنها ترى أن المتهم عمر البشير مكانه الطبيعي هو السجن. كما كشف عضو هيئة الاتهام المحامي عبد القادر البدوي أن الهيئة سبق أن تقدمت بطلب يتعلق بالاستفسار عن أسباب وجود المخلوع وعدد من المتهمين في المستشفى، لافتا أن المحكمة لم تفصل في الطلب، إلا أن قائد الانقلاب العسكري وذلك ما جاء في أقوال عبد القادر البدوي اللي هو عضو هيئة الاتهام يقول أن المحكمة لم تفصل في الطلب، وأن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح البرهان قرر هو شخصيا إعادة المتهمين إلى سجن كوبر. هذا الوضع المختلط والوضع الغريب بيكشف أن هنالك صراع، يعني إما أن يكون الرئيس المخلوع وصحبه في المستشفى وكما يقول بعض الساخرون خدمات 5 نجوم، وإما أن يكون مكانه الطبيعي السجن كما تقول هيئة الاتهام عن انقلابي 30 يونيو 89. ونتساءل، هل لهذا الوضع علاقة بخطاب البرهان في حطاب والمرخيات؟ لأنه في اليوم التالي لخطاب الحطاب وعيد البشير وعوانه للسجن. وهناك سؤال، هل هناك صراع بين أجنحة عسكرية ضد ومع، أي ضد بقاء البشير في المستشفى وضد بقاء البشير في السجن. هل هنالك صراع بين البرهان والقضاء؟ هل للأمر علاقة بالجنائية التي تطالب بتسليم عمر البشير وبكر حسن صالح وعبد الرحيم محمد حسين إلى المحكمة الجنائية في لاهاي؟ دي أسئلة مشروعة ومفتوحة في ظل الفوضى التي تضرب صانع القرار في الدولة السودانية. وحتى لقاء آخر، دمتم في رعاية الله.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أثار اتفاق على تعيين جعفر المرغني رئيسا للكتلة الديمقراطية العديد من التساؤلات. الزميل محمد عبد الله تحدث إلى جمعة الوكيل الناطق باسم الكتلة.
احنا اول حاجه الاختيار ده جاء على اساس انه ما احنا ما هيكلم الجسم، لكن قلنا انه الجسم ده جسم كبير ومترحل، يعني لو خليناه ما حيمشي بشكل المطلوب، ولذلك قمنا عملنا هي ما ممكن تستطيع ما ممكن تسميه هيكله، لكن قلنا يا اخي عشان يكون عنده تبغى يخاطب بها الجهات الدوليه والاقليميه يكون عنده رئيس ونائب وعنده مجلس وكذا مؤقتا، لانه احنا الهيكل لسه ما هيكلناه بالشكل الله، وعملنا كثرنا ناطقين رسمين فقط. وطبعا حتى التحالف ده تحالف مرحلي او تحالف ممكن تسميه تحالف بتحد ادنى، لانه في قضايا كثيره فيها تباينات والقضايا دي محتاجه لنقاش، ولكن تعيين المرغني او الموافقه حول انه هو يراس التحالف ده بتاع الكتله الديمقراطيه الى ان نعمل هيكله كامله، ده انا افتكر انه ما فيه حاجه ولا بيتعارض مع المركز والهامش ولا هو الخطاب بتاع النخب التاريخيه اصحاب الامتيازات التاريخيه. نحن الان في المرحله بتاع نضال في تكسير هذه النخب ذاته، هم الان ناس المرغني لا احد ينكر انه هم من الاحزاب القديمة الموجودة في السودان وقاعد تتحالف مع الهامش، سواء كان الحركة الشعبية مع دكتور جون والعلاقة بتاعته، وحتى كانوا معانا في الـ NDA في شرق السودان في أريتريا، كنا منغاتل في النظام بتاع البشير، هم كانوا موجودين كحزب وعندهم جيش في الميدان. فبالتالي المسألة بتاعت النخب هنا ما بتضغط على الكلام ده، لأنه صحيح ناس المرغني هم حزب قديم وحزب يتكون على سنه والاتحاد مع مصر والتاريخ القديم، لكن الآن هم كناس وطنيين ناس قاعدين ينظروا للقضايا بتاعت الهامش قضايا حقيقية وقاعدين يدافعوا للقضايا دي، وأكثر حزب الآن هو قريب للقضايا بتاعت الهامش. أنا ما شايف إنه الآن ذاته نحن تم تكوين الشيء ده نهائي، في النهاية ده تحالف، كلمة تحالف بمعنى إنه التحالف ده عنده كم مرحلة أو كم لون أو كم دي يعني نوع تحالف بتاعنا تحالف بتاع حد أدنى، يعني في النهاية ممكن يستمر ولحد ما يتحول لتحالف بتاع انتخابات وتحالف بتاع كده، وممكن لقدام ما يستمر برضه يكون عنده هدف محدد عشان إنه يمنع توقيع أي اتفاق بين طرفين. وأنا في تقديري نحن الآن كقوة مسلحة وقعنا الاتفاق سلام، نحن دخلنا التحالف ده عشان نمنع لتوقيع أي اتفاقية ثنائية بين المكون العسكري والحرية والتغيير، نحن ده هدفنا الأساس. بعد ذاك لكل حدث حديث، نحن واعين وعارفين قضايا الهامش وعارفين قضايا أهلنا وقضايا الظلم عارفينه، فما في دول بيجي بيركب فوق بيبقى هو رئيس ويطمس هذه القضايا، مثلا الهامش مفروض يفهم الكلام ده. وأنا أتخيل إنه أو تقريبا جزء كبير من المثقفين الهامش هم عارفين الكلام ده، ولكن قاعدين يعملوا تشويش كرها في بعض الناس كأشخاص وكذا. القضية السودانية قضية ما جديدة، والناس ما ممكن زي يكون قدم شهادة يجي في النهاية يجي بيع قضيته مجرد إنه جاب له زول مؤقت في موقع مؤقت عشان يغاتل به قضية محددة. إحنا الآن عندنا قضية محددة، القضية دي لازم تكون مفهومة للشعب السوداني، إنه نحن ضد أي اتفاقية ثنائية ما بين المجلس العسكري والمركزي من الحرية والتغيير، نحن ضد الكلام ده، ولا في الحرية والتغيير كلام القاعدين يقولوا وبتاع الإقصاء ده نحن ضده وحنكسرهم بالشغل اللي عملناه ده. بعد ذاك الشعب السوداني كله يقعد في طاولة واحدة ونجي نتحاور كلنا في إنه كيف ممكن يحكم السودان.
الفكرة الأساسية للاتحاد الديمقراطي الأصل قائمة على بقاء الجيش في العملية السياسية، هل أنتم متوافقين حول هذه النقطة؟
احنا في رؤيتنا انه المكون العسكري الكلام اللي بنقوله عشان ما يكون كلام بتاع نفاق، مثلا المكون العسكري يمرق من العمليه السياسيه، الكلام ده كلام نظريا ممكن يتقال لكن عمليا الكلام ده ما صحيح، وده كذب، ونحن ما قدرنا نكذب على الشعب السوداني. المكون العسكري ده حتى لو قال امر من العمليه السياسيه، المكون العسكري الان موجود موقع وثيقه بتاع وثيقه دستوريه مع الحريه والتغيير المركزي، المكون العسكري الان موجود عنده وزاره الدفاع وعليه انه يكون ويجيب وزير الداخليه، عنده مفاصل بتاع الدوله، عنده استثمارات. في حاله انه دارين نخرج المكون العسكري بنخرجه بعد ما نحن نجي نكون حكومه ديمقراطيه ننتخب، بعد ذلك ممكن. لكن المكون العسكري الان انت لو مرقته هو حيمشي عمليه يجعل لك حرب في دارفور في جبل النوم وفي النيل الازرق وفي غيره، والمكون العسكري ده ما أول مرة دخل العملية السياسية. الكلام ده قديم لكن الناس ما أدري يشرحوا للشعب السوداني يقول شو يقول لك العسكر. العسكر ده من السودان ده اللي خلقوا هم موجودين. والأحزاب ده هم ذاتهم جابوا العسكر. وهم نفس الأحزاب ده قاعدين يعملوا انقلابات مع العسكر. هم اللي بيقولوا العسكر عملوا انقلاب. فبالتالي زر الرماد على العيون ما ينفع. احنا ما مختلفين معهم في حاجة مع الاتحاد الديمقراطي الأصل. هم عندهم نقاط وجهة نظر في بعض النقاط بتاعتنا نحن واحنا عندنا كده لكن احنا اتفاقنا ده اتفاق بتاع حد ادنى.
طيب ما هو الحد الادنى؟
الحد الادنى انه نحن اول حاجه نمنع اختطاف الدوله السودانيه للتنظيمات بعينها، نمنع انه يتم توقيع اتفاق ما بين المكون العسكري مع جهات محدده، ده نمنع ونوقفه ونوقف النخب من الفوضى اللي قاعدين يعملوا فوقه. ننتقل طوالي لحكومه بتاع وفاق وطني، حكومه تتكون من تكنوقراط كويس وفيها يطبقوا اتفاق السلام، وفي نفس الوقت الحكومة دي تكون عندها مهام محددة بعد الناس ينتقلوا لعملية بتاعت طبعا بعد بروسيس بالنسبة للعملية بتاعت الانتخابات، لكن في بروسيس عندنا نازحين ولاجئين وغيره وإعادة حتى تكوين المفوضية ده كله محتاجين الحكومة دي تجي تعمل لنا الكلام ده، لأن في قضايا ما حقت حكومة غير منتخبة. احنا القضايا بتاعت الهويه، القضايا الكبيره بتاعت هويه الدوله السودانيه، الدين والدوله وغيره، دي قضايا ما حقت حكومه غير منتخبه. فبالتالي احنا في قضايا اساسيه، قضايا السلام والقضايا بتاعت الانتخابات وقضايا كده وقضايا السلام دي، الناس يجي وعندنا الناجحين واللاجئين، دي قضايا اساسيه الناس حكومه تيجي تنفذها، يحصل استقرار في لقمه العيش، يحصل استقرار اقتصادي وانفتاح الدولي، بعد ذاك الناس ينتقلوا يعملوا الإجراءات بتاعت الانتخابات بالشكل اللي أنا قلته ده، بعد ذاك الناس يخشوا انتخابات.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
إلى أين وصلت تفاهمات الاتفاق الإطاري بين قوى الحرية والتغيير المركزي والمكون العسكري وكذلك التعليق على الكتلة الديمقراطية؟ في هذا الخصوص تحدثت إلى شهاب إبراهيم الناطق الرسمي للحرية والتغيير المجلس المركزي.
يعني ابتداء من اليوم، مش من اليوم، من بعد إجازة المسودة الأولية بتاعت الاتفاق الإطاري، بدت حرية وتغيير جولة أو سلسلة بتاعت اجتماعات مع شخصيات عامة، مع مكونات ثورية أخرى، قوى سياسية، بدت تكلم معهم حول الاتفاق المسودة الاتفاق الإطاري وما ورد فيه.
نعم.
الحاجة دي ممكن تكلل لغاية الأسبوع الجاي بالخلاصات اللي وصلوا لها الناس من ثم، يعني الناس تناقش الجوانب بتاعت المحتوى بتاع الملاحظات الجات من الآخرين، وحتقدموا للآلية الثلاثية.
ذكرت يا أستاذ شهاب أنه خلال 72 ساعة يعني المشهد السياسي حيتضح بصورة أوضح، أو حتكون عندكم يعني حتوضحه؟
ما في غيب زمني بالشكل ده، لكن دي حاجة تقديرية، وأعتقد ذكر الواثق البرير بناء على السلسلة بتاعت التحركات اللي يفترض لقبال الحرية والتغيير الآخرين.
أي برضو تعليقك على الكتلة الديمقراطية اللي وقعت أمس، اللي هم فيها مولانا جعفر المرغني وجبريل ومناوي، وتأثيره يعني على المشهد السياسي.
هو طبعا دي محاولة لخلط الأوراق، وهم عايزين يفرضوا يعني شروطهم، لأنه في اختلافات واضحة جدا. نحن مشينا بالإعلان الدستوري بتاع نغاف المحامين، ده خطوات متقدمة، لأن عايزين يرجعون للوثيقة الدستورية بتاعة 2019 اللي هي بتغر الشراكة مع العسكريين، إذا كان العسكريين هم ذات نفسهم أغروا خروجا من المشهد السياسي، بالتالي الوثيقة دي قطعت الطريق قدام أي تراجع. بالتالي نحن ما متراجعين بعد تاني عن الإعلان الدستوري اللي غرينا، وده الديل بيحاولوا انه يجرونا، وهي دي برضها محاولات ما حييأسوا من انهم هم يحاولوا انه يعملوا اي اختراق. انا قبل بديت كلامي معك في الونسة انه في ناس شايفة انه الوثيقة الدستورية والانقلاب ده بيحققوا لها يعني يحافظون على المكاتب الهشة دي. بالتالي هم عايزين يحافظوا من خلال الوثيقة السابقة على امتيازاتهم، ودي مسألة ما مقبولة بالنسبة لنا. نحن خلاص مشينا بالتأسيس الدستوري ده مساء، يعني قطعنا شوط. إذا كان هم عندهم استعداد إنهم هم يعني يكونوا جزء من الحل بتاع الأزمة، الحل ده العسكريين عايزين ينهوا الانقلاب من خلال الإعلان الدستوري ده.
وإلى النيل الأزرق ومبادرة شبابية من أجل السلام والتعايش السلمي. المزيد حول هذه المبادرة في هذه المادة مراسلتنا بالنيل الأزرق.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو.
خطاب الكراهية والعنصرية موضوع سيمينار انعقد يومي السبت والأحد الماضيين بالمركز الإقليمي لتنمية المجتمع المدني بالخرطوم. الزميل حسين سعد أجرى سلسلة استطلاعات وسط الناشطين والصحفيين، اخترنا لكم منها هذه الدقائق.
مستمعي راديو وتلفزيون دبنجا، في المحطة التالية نستمع لعدد من الاستطلاعات التي أجراها راديو وتلفزيون دبنجا مع عدد من الناشطين القادمين من عدد من الولايات. وأول ما نبتدي معه الحديث هو الأستاذ والمحامي يوسف ملوك، وهو واحد من الناشطين في منطقة أبيي والمجتمع المدني في منطقة أبيي.
أوكي، يوسف ملوك محامي وناشط حقوقي وفي نفس الوقت ناشط مدني. السيمينار اللي احنا اليوم فيه حقيقة فيه فوائد كتير، ويمكن يعني حصل تبادل كبير لخبرات وناس يعني نشطين في مجال بتاعة العمل المجتمعي. يعني الحاجة اللي أنا شايفه نحن هنطلبها من خلال السيمينار ده إنه يعني نحن نحاول نستفيد من القوانين الموجودة ونعيد سن قوانين تواكب التغير اللي حصل يمكن من 2019، لأنه كل واحد حقيقة يعني من حقه إنه يستمتع بصورة كاملة زيه زي أي مواطن موجود في السودان، بعيد من التمييز العنصري لأي سبب من الأسباب، ونفعل القوانين، لأنه القوانين لما تكون موجود لكن ما عندها أي فاعلية، ما عندها أي التزام خاصة المستوى بتاع الدولة أو المستوى بتاع الأفراد، فما بتكون زي ما بتكون عندها أي وجود. إضافة لذلك الاستمرارية، استمرارية بتاع إنه التنظيمات المجتمع المدني تشتغل في الجانب المتعلق بمحاربة بتاعة العنصرية بصورة يعني في نوع من التشبيك بين المنظمات بتاعة المجتمع المدني في كل ولاية السودان، ويكون في تواصل جيد بين كافة تنظيمات المجتمع المدني خاصة الناس اللي حضروا السيمينار الموجودين هنا، يستفيدوا أيضا من وسائل بتاعة الاتصال اللي بقت متاحة سواء كان المستوى بتاعة الواتساب الفيسبوك أو الإذاعات ذاته، يعني لو بقت تدي فرص بتاعة إنه يدوا كله يوم أو كل أسبوع، المهم يختاروا الأوقات اللي بيكون فيه الاستماع يعني كبير، ويختاروا الأوقات دي بصورة يعني فيه دراسة للفترة اللي بتكون فيه عدد المستمعين أو المشاهدين عالية، ويختاروا المادة الكويسة اللي بينادي بأنه الناس تحارب العنصرية. أضيف لذلك يعني أيضا الناس اتطرقوا للمسائل بتاعة أنه في الفترة ما قبل المدرسة الناس يستفيدوا أنه يقدروا يطلعوا أجيال منهم صغار يغذوهم التغذية الوطنية بصورة جميلة وجيدة. شكرا.
مستمعي راديو وتلفزيون دبنجا، في المحطة التالية نستمع لإفادة من الفنان والمسرحي والدرامي الأستاذ ربيع يوسف، دارين نشوف معاه دورهن كممثلين ودراميين في محاربة خطاب الكراهية والعنصرية.
أنا ربيع يوسف الحسن، مخرج وناقد مسرحي. بعتقد جازم إنه الفنون عموما والدراما على وجه التحديد عندها فرص كبيرة في إنها تخدم قضايا التنموية وقضايا الوعي وكده، ولعل قضية زي خطاب الكراهية والتمييز العنصري من القضايا بطبيعتها تنتمي لفن الدراما وفن المسرح، لأنها قايمة على المفارقات والفروقات بين الناس وبين المواقف وكده، فبالتالي بإمكان الدراما أن تستوعب المفارقة المأساوية دي وتحويلها لحاجة مرئية ومحسوسة بالنسبة للمشاهد أو للمستمع في حال كانت الدراما إذاعية، وتكشف المفارقات من موقع مختلف. وبالتالي الدراما واحدة من أهم فرص الشعوب العالم الثالث دي في أنها تنهض بمجتمعاتها لو وظف التوظيف صحيح، وبحيث أنه يكون القائم وراء هذا العمل واعي للآثار السلبية الممكن درامته تكرسها.
بهذا نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا، وحتى لقاء جديد لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة.
المستمعين الأعزاء في راديو وتلفزيون دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في كل مكان وحلقة جديدة من برنامجنا اليومي صوت الولايات. حول ظاهرة انتشار المخدرات بولاية كسلة والآثار التي اترتبت عليها من السلوك العدواني والإجرامي في أوساط الشباب بتعاطي بعض أنواع المخدرات الخطيرة كالآيس والكريستال والشبو وغيره من المخدرات ذات التركيبة الكيميائية، والتي ساهمت بشكل كبير في تغيير بعض السلوك المجتمعي لبعض الشباب. سعداء بأن يكون بيننا اليوم الأستاذ لؤي محمد عثمان، رئيس حملة مكافحة المخدرات بولاية كسلة، ليحدثنا عن هذه الظاهرة الخطيرة. مرحب بك مجددا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة، نحن في كسلة وفي محلية كسلة على وجه تحديد لاحظنا خلال الآونة الأخيرة دي تفشي كبير للظاهرة بتاعت المخدرات وتعاطي المخدرات، والتفشي بتاع الظاهرة ده وضح بشكل كبير في نوعية المخدرات اللي كانت موجودة زمان. هي معظمها مخدرات من أصل نباتي وموجودة كانت في البيئة المحلية أو في مجتمعات قريبة بعض الشيء لكن الفترة الأخيرة بدأت تظهر أنواع جديدة من المخدرات أكثر خطورة، وهي ما مخدرات أصل نباتي وإنما هي مركب كيميائي.
نعم، زي شنو مثلا
على أنواع؟ على سبيل المثال مثلا المخدر بتاع الآيس أو الشبو أو الكريستال ميس عنده ثلاثة أسماء معروف بها. التسمية بتاعت الشبو دي في الأساس هي تسمية قالوا في التعريف تسمية يابانية، واليابانيين بيطلقوا عليه اسم الشبو، والتسمية بتاعت الآيس مستمدة من أنه شكله زي القطعة ثلج صغيرة. الخطورة بتاعت المخدر ده أنه هو عبارة عن مركب كيميائي بيستهدف الجهاز العصبي للإنسان.
نعم، عنده تأثير
تأثير كبير وتأثير
خطر
جدا.
نعم،
تأثير خطير جدا، ومصنف في إطار المخدرات هو مصنف شيطان المخدرات.
وهل في انتشار للآيس وسط المواطنين في كسلة أو وسط الشباب؟
في انتشار للآيس في الآونة الأخيرة نتيجة لأنه حدود مفتوحة، والفترة يمكن الفاتت دي فيها نوع من السيولة الأمنية وكذا. المسألة بتاعت الآيس الآن موجودة وظهرت كثير من الحالات. أنا ما أقدر أقول عددها كم لأنه لا توجد إحصائيات رسمية، لكن هناك مؤشرات احنا بنقيس من خلالها الأشخاص الذين يترددون على مراكز العلاج. عندنا مركز عافية لعلاج الإدمان.
نعم،
هو موجود في إدارة المصحة كسلة، قائمة على أمره أخوتنا العقيد نور عبد الرحمن مدير إدارة الصحة النفسية مدير إدارة الطب النفسي.
نعم،
هي قائمة على أمر مركز عافية لعلاج الإدمان، وعندهم كثير من التفاصيل. احنا بنقول العدد الذي يتردد على مراكز العلاج هو عدد محدود من الذين يتعاطون هذا المخدر، جزء بسيط منه وصل مراكز العلاج بغرض العلاج، جزء بسيط تم القبض عليه وصلوا وتقديمهم للمحاكمة، لكن برضو في مجموعات أيضا لم يتم القبض عليها ولا زالت حرة وطليقة. بالتالي ما لا توجد إحصائيات دقيقة، لكن إحنا بنفتكر أنه هذا المخدر هو مخدر خطير، لأنه أخطر المصنف أنه هو شيطان المخدرات، يدخل الشخص المتعاطي إلى دائرة الإدمان من أول جرعة.
طيب سؤالي في المركز ده، حتى الناس بدأت تتردد للمركز، هل عندهم عدد عدد معين يعني في إحصائية للناس اللي جات المركز دير وهل في وفيات؟
والله أنا زي ما قلت لك لحد الآن لا أمتلك إحصائيات دقيقة حتى هذه اللحظة. نحن الحملة بتاعتنا جسم جديد وكده الأسبوع الجاي حيكون عندنا اجتماعات ممكن إذا تواصلتوا معانا الأسبوع الجاي يكون عندنا إحصائيات أكثر على تفاصيل الرجال الفتيان الفتيات الأطفال إذا كان في حالة وفاة من عدمه نقدر نحصل عليها خلال الأسبوع الجاي. لكن حتى هذه اللحظة نحن بالنسبة لنا عنه الظاهرة دي الآن انتشرت وانتشرت وهذا الانتشار يستدعي تضافر جهود الدولة مع جهود المجتمع والمنظمات. لازم تتكامل الجهود وكلنا نشكل كتلة واحدة مع بعض حتى نواجه هذه الظاهرة ونقضي عليها.
نعم. طيب يا أستاذ لؤي يعني أنت في تقديرك يعني وأنت موجود في كسلة والظاهرة تحت الانتشار زي ما أنت قلت انتشرت تفتكر الأسباب الرئيسية اللي أدت لانتشار المخدرات الخطيرة دي شنو؟
والله الأسباب كثيرة يعني كثيرة جزء منها أول حاجة نحن بنقول يعني إذا أردنا أن نخاطب جذور المشكلة ونعالجها نحن بنقول مطلوب لازم ما لابد من خفض العرض وخفض الطلب بغرض إخراج الذين أدمنوا إخراجهم من دائرة الإدمان وحتى نتمكن من عدم دخول أي مجموعات أخرى إلى دائرة الإدمان. خفض الطلب تجفيف المنابع والمنابع أصلا المخدر ده بيجينا من برا في الغالب بيجي من عدد من الدول من برا من جنوب شرق آسيا وبيتم تصنيعه هو زي ما قلت لك مخدر كيميائي يصنع تصنيع بيتم تصنيعه داخل معامل خارج دائرة القانون في دول جنوب شرق آسيا وكده.
نعم.
وهو على مستوى العالم ما جديد أو جديد قديم أو قديم متجدد كان نعم. موجود استخدم بعد الحرب العالمية الثانية بالتحديد الآيس غزا مجتمعاتنا العربية ومجتمعاتنا الأفريقية وعندنا في السودان يعني جانا الآن المجتمع يعني حاسين إحنا بحالة من الهزع من الهلع وحالة من الفزع الشديد يعني خايفين لذلك حزمنا أمرنا في أن نواجه هذا المكروه الخطير يعني.
طيب يعني طيب ما في أي توعية وسط الشباب بأنه هذا المخدر إذا كان الشبو أو الآيس اللي أنت ذكرته يعني لو أضرار خطيرة على نعم. البني آدم ما في توعية وسط الشباب؟
نعم. والله أنا بقول لك في توعية أول حاجة نحن أنا أنتهز الفرصة دي وحي أخواننا في إدارة شرطة مكافحة المخدرات فرعية كسلة يعني هم جنود مجهولون وعندهم مجهود مقدر جدا نحن والله بنحييهم عبر راديو دبنجة وهذا الراديو المسموع والمشاهد عبر عدد من الأقمار الصناعية وبنقول لك أنه أخواننا في شرطة مكافحة المخدرات فرعية كسلة عندهم مجهود ورغم شح الإمكانيات والحالة العامة الموجودة إلا أنهم باذلين مجهود كبير جدا في المسألة أيضا أخواننا برضو في اللجنة الفرعية لمكافحة المخدرات دي برضو جسم شعبي معني بالإعلام والتوعية ترعاه برضو وزارة الداخلية بمثلهم في كسل أخونا الشيخ إدريس برضو عندهم مجهود مقدر نحن بنشكرهم. نحن مؤخرا عملنا الحملة الوطنية للحد من مخاطر المخدرات في كسل وفي محلية كسل عشان ندعم وندفع بالجهود البدو أخواننا الشيخ إدريس في فرعية المخدرات وفي شرطة مكافحة المخدرات حتى نقضي على هذه الظاهرة تماما ونحن حنشتغل من خلال 4 محاور محور أول معني بشكل أساسي بالتوعية ودي عندنا فيها تشريح كامل توعية عبر المدارس دور العبادة عبر الأندية الرياضية عبر المراكز الشبابية عبر جامعاتنا عندنا المحور الثاني الخاص بالضبط والمكافحة وده نحن تحمل عملنا فيه توصية قوية جدا للحكومة وكتر خير الحكومة والوالي استجاب لهذا الأمر أنه قبل كان الشغل بتاع المكافحة مسؤولية شرطة مكافحة المخدرات الآن الوالي وجه بأن شغل المكافحة يكون مسؤولية قوة عسكرية مشتركة قوامة القوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة والدعم السريع كل الأجهزة العسكرية تمثل غرفة عمليات واحدة هم حيكونوا مسؤولين من الشغل بتاع المكافحة ده برضو مؤشر لاهتمام الوالي والحكومة.
نعم.
المحور الثالث خاص ببرنامج العلاج عدد من الأسر البناتهم وأبنائهم يعني وقعوا في براثن هذه الظاهرة بتعاطي المخدرات وبيجوا جزء بكل تأكيد يشكل عبء على الأسر بتاعتهم في الأساس هي أسر ضعيفة ومحدودة الدخل رغم الظروف الاقتصادية الآن المر بها البلد الأسر ما تقدر تتحمل أعباء إضافية بتاعت علاج بتاع إدمان وكذا هم الأكل والشراب ذات الناس يا لطيف الله.
نعم.
نحن حرصنا بالتنسيق مع المنظمات ومع الحكومة أنه نسعى إلى مجانية علاج الإدمان وأنا أعتقد الحمد لله الليلة كان في تفاهمات بيننا وبين أخواننا في وكالات الأمم المتحدة الأسبوع القادم حيكون عندنا معاهم اجتماع موسع وكبير بإذن الله تعالى نصل فيه لنتيجة مؤداها في النهاية مجانية علاج الإدمان إن شاء الله وتوسع فيه حتى نقابل أي زيادة في حالات الإدمان يتم علاجها ويعودوا إلى أسره وإلى المجتمع متعافين ويكونوا جزء من المجتمع وجزء من عملية التنمية والإنتاج إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله. قبل ما أختم بس كنت دار أقول لك إنه يعني مثلا العطالة يعني في شباب بتكون عندهم كانت تطلعات وعندهم أماني والوضع الاقتصادي تفتكر ده يعني برضو بيكون ساهم في إنه الناس تضعات المخدرات بصورة كبيرة يعني في كسلة؟
والله أنا بفتكر المسألة تعاطي المخدرات هي في الأساس هو انحراف سلوكي انحراف السلوك احنا بنفتكر حتى الان الزول ممكن يكون عاطل او ما عنده شغل، لكن لو احسن استغلال الزمن بتاعه فيما ينفع الناس وما ينفع المجتمع في اعمال النفير في المبادرات المجتمعيه. الان احنا مجتمع كسر، مجتمع متماسك وعنده مبادرات طيبه جدا، يعني في مجموعه من الشباب يوم الجمعه بيمشوا المبادره بتاعت المغابر ويدبوا طوب الاخضر المغبره بتاعت ود الاحد وكده، ويدفنوا بعض الحفر في المغابر ويشتغلوا اناره ويشتغلوا نظافه. يوم الجمعه في مبادرات بيقوموا بها شباب بتاعت الصحفيه. انا بفتكر دي كلها ممكن مبادرات تصب استفاده من الطاقه الايجابيه بتاعت الشباب.
شكرا للاستاذ لؤي محمد عثمان رئيس حمله مكافحه المخدرات بكسلة على افاداتك وتوضيحاتك حول ظاهره انتشار المخدرات في ولايه كسلة وتاثيره على السلوك المجتمعي في اوساط الشباب. والى جديد الملتقى في حلقه جديده من برنامج صوت الولايات. جيل عافيه والى اللقاء.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.